بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الهدوء بارك الله فيكن يا أخوات، الهدوء حفظكن الله. وبعد، فيا أيتها الأخوات الكريمات، ابتداء وقبل كل شيء أحمد الله تبارك وتعالى على ما من به ويسر من هذا اللقاء الذي أسأله جل وعلا أن يكون لقاء مباركا نافعا عائدا علينا بالخير في ديننا ودنيانا. ثم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتقدم بالشكر القائمين على هذه الدورة التي أسأل الله أن يبارك فيها، وأشكر لهم حسن ظنهم بي، وأرجو أن أكون كذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على القيام بما وكل إلينا، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. بعد هذا أقول أيتها الأخوات، إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة، لا يحصيها محصن ولا يعده عاد، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وحتى تدوم هذه النعم ويبقى نفعها، لا بد من القيام بحقها، وهو شكرها، وشكر كل نعمة بحسبه، وذلك بصرفها في الموضع الذي أمر الله به على الوجه الذي أمر الله به. ومن تلك النعم التي لم تؤدى حقوقها أيتها الأخوات وفرط في شأنها نعمة الفراغ. ولهذا إذا تأملنا النصوص الشرعية فإننا نجدها متوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على ذلك، حثا على استدراك ما فات لمن فرط في هذه النعمة، وتثبيتا لمن اغتنمها على بذل المزيد من العطاء والإنتاج للإنسان نفسه ولمجتمعه. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون أي خاسر فيهما، أو لهما، أو أن أمره ناقص فيهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وهذا الحث على الاهتمام بالأوقات وملئها بالنافع قبل حصول الشواغل أو ضعف القدرة عن تحقيق الأهداف والمطالب، يدلنا أيتها الأخوات على سمو ديننا وكمال شريعتنا. جانب آخر يبين لنا جمال هذا الدين ويجلي لنا محاسنه في الاهتمام بالأوقات والعناية بها: الوصية باغتنام الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لاحظنا أيتها الأخوات قوله صلى الله عليه وسلم اغتنم في أول الوصية، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول انتهز هذه الفرصة، فرصة الفراغ قبل الشغل، ما دامت الفرصة ممكنة انتهزها واستغلها فيما يعود عليك بالنفع. جانب ثالث أيتها الأخوات يرشدنا إلى عناية ديننا واهتمام شريعتنا بمسألة الوقت، ألا وهو أن وقت الإنسان في الحقيقة هو عمره، وكل منا سيسأل عن هذا العمر يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. إذن نحن مسؤولون عن أوقاتنا ومحاسبون عليها، ماذا أودعنا فيها وفي أي شيء استعملناها. وهذا كما هو ظاهر يدعو إلى الجدية في الحفاظ على الأوقات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة طيبة يبين فيها منزلة الوقت وأنه عمر الإنسان في الحقيقة، فيقول إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. والمرأة المسلمة أيتها الأخوات كريمات على وجه الخصوص مطالبة بالعناية بوقتها واستثمارها واستثماره عن الوقت في كل نافع، واستغلاله في كل ما حقه أن يستغل لبناء نفسها وشخصيتها، أو تربية وتوجيه من تحتها من الأبناء أو الطلاب والطالبات إن كانت معلمة مثلا، واغتنام كل ما يعود على بيتها وأسرتها بالصلاح ورضا الله تبارك وتعالى. والوقت أيتها الأخوات إنما يعظم قدره عند المرأة ويقوى الاهتمام به عند كل فتاة، ويكون ثمينا إذا كان هناك هدفا تسعى إليه المرأة. ولهذا من أولى الثوابت التي بها يتحقق للمرأة الحفاظ على الوقت أن تحدد الهدف الذي تسعى إليه، وشرط هذا الهدف أن يكون شرعيا أو مباحا. وثاني تلك الثوابت أن على المرأة المسلمة أن تنطلق في تفكيرها واغتنامها لوقتها من واقعها وحالها ووضعها وحاجتها، فلا يكون تفكيرها في اغتنام وقتها مبنيا على الخيالات أو التوهمات أو أمور لا صلة لها بواقعها وحالها أو أشياء سطحية لا تقدم ولا تؤخر. وهنا أنبه كل أخت مسلمة حريصة على سلامة دينها ورضا ربها، أنبهها وهذه ذكرى فقط، أن لها في هذه الحياة أعداء كثر همهم الإطاحة بكرامتها وهز عزها والوقوف أمام كل ما يسعدها، ويبذلون كل ما يستطيعون لأجل إهانتها وإبعادها عن كل تفكير صحيح يدنيها من خالقها جل وعلا ويقربها من رضا ربها سبحانه. ومن هنا يتوجب على كل مسلمة أن تواجه بذل أعدائها وسعيهم بالمحافظة على وقتها وصرفه في كل ما يعود عليها وعلى من حولها بالنفع والخير. ومما ينبغي مراعاته لحفظ الوقت مراعاة الأهم فالمهم من الأمور، فبهذا ينضبط للمرأة وقتها. وعلى هذا الأمر دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قال أهل العلم في بيان فوائد الحديث: فيه البداءة بالأهم فالأهم، وهذا يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالدعوة إلى التوحيد أولا، فإن حصلت الإجابة ينتقل إلى الصلاة، فإن حصلت الاستجابة انتقل إلى الزكاة، وهكذا الإنسان مع وقته يبدأ بالأهم الذي لا بد من إنجازه، ثم ينتقل إلى ما هو أدنى في الأهمية منه، وهكذا. ومما ينبغي مراعاته لحفظ الوقت كذلك قصر النفس وإقبال القلب على العمل الذي يراد عمله الآن في هذا الوقت، بمعنى أن يكون الشخص ابن وقته. ما هو المطلوب مني الآن في هذه اللحظة؟ مطلوب كذا وكذا، إذن الواجب علي الإقبال على هذا العمل بكل أو بكامل قواي الذهنية والبدنية لإنجاز هذا العمل. فمن فعل ذلك تحقق له ما يريد، وهكذا بقية الأعمال تعطى حقها من العناية والرعاية. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه: فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء أوقاتهم أو أبناء وقتهم، فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. بعد أن ظهرت لنا أهمية الوقت وما ينبغي مراعاته أيتها الأخوات في أوقاتنا، أقول لكنا إن خير ما تقضي فيه المرأة وقتها ما كان أرضى لربها وما كان أنفع لدينها واستقامة سلوكها. والواجب في حق كل فتاة وفي حق كل امرأة أن تدرك تماما أن سعادتها وكرامتها مرتبطة غاية الارتباط أو تمام الارتباط بطاعتها لربها والتزامها بأحكامه، وأن حظها عن المرأة حظها من السعادة ونصيبها من الكرامة بحسب حظها ونصيبها من الاستقامة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن هذه الأمور التي يجدر بالمرأة صرف وقتها فيه التوجه لتعلم الأحكام الشرعية التي لا بد لها منها، مما لا تصح عبادتها إلا بها ولا تستقيم معاملتها إلا بها، سواء كانت هذه الأحكام أو المسائل الشرعية في جانب الاعتقاد أو كانت في جانب العبادات أو كانت في جانب الأخلاق ونحو ذلك، لأن تعلم الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة من أهم المهمات في حق كل امرأة. كم من النساء أيتها الأخوات يجهلن صفة الوضوء الصحيحة؟ كم منهن تقع في نواقض الوضوء وهي لا تعلم؟ كم منهن يقع في صلاتهن الخلل وهي لا تشعر؟ كم منهن ربما تصلي وهي في وقت عادتها؟ كم منهن لا تصلي وقد طهرت؟ إلى آخر ذلك من المآسي. وأقول هذا لكنا عن تجربة من خلال اتصالات النساء إلى الدائرة عندنا بالشارقة. لا يكاد المرء أن يصدق أيتها الأخوات أن امرأة بلغت 40 من عمرها وهي لا تعرف عدد ركعات صلاة العشاء، وأخرى مضى عليها سنين وهي متزوجة لا تعرف صفة الغسل من الجنابة. تعلم هذه الأحكام الآن أيتها الأخوات أصبح ميسورا ولله الحمد، سواء عن طريق الحلقات العلمية في المساجد أو الأشرطة العلمية ونحو ذلك. وإذا تأملنا في الحقيقة، إذا تأملنا سيرة الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن، نجد أنهن على خلاف نساء عصرنا تماما من حيث العناية بالعلم والسؤال عما أشكل، ولو كان هذا المسؤول عنه مما يستحيا منه، أعني في عرف الناس. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، حتى بلغ من حرصهن رضوان الله عليهن أنهن طلبن من النبي صلى الله عليه وسلم يوما خاصا لهن يسألن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهن. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، أي عين لنا يوما نتعلم فيه منك أحكام ديننا. فالوصية للأخوات الكريمات أن يقمن بتعلم دينهن بجد، وأن يقضين أوقاتهن في هذا الأمر الهام، ألا وهو طلب العلم الشرعي. وهنا بخصوص هذه المسألة، مسألة العناية بالوقت والتوجه لتعلم الأحكام الشرعية، أنبه على أمرين هامين. الأول: الأمور المعينة على العناية بالوقت. من أهم هذه الأمور ألخصها في النقاط التالية: الإخلاص لله والصدق مع الله. فإن من صدق الله أعانه، ومن صمم على إرادة الخير أعانه الله وثبته. الأمر الثاني: جهاد النفس وإرغامها على تحصيل الخير. الأمر الثالث: الدعاء بصلاح الأمور واستقامة الحال. فإنه لا غنى لأحد عن ربه تبارك وتعالى في صلاح أموره واستقامة شؤونه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما بهذا الدعاء: اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. الأمر الرابع: قراءة سيرة مغتنمي الأوقات وأصحاب الهمم العالية. والأمر الخامس: الشعور بالمسؤولية أمام الله عز وجل، وأنك باعتبارك أيتها الأخت امرأة مسلمة، أقول بهذا الاعتبار لك طموحات وأهداف ومجالات تختلف عن أي امرأة أخرى في العالم. الأمر السادس والأخير: التنظيم والترتيب للأعمال التي يراد فعلها، مع الانضباط والحزم وإعطاء كل شيء حقه وقدره. أما الأمر الثاني المتعلق
بهذه الجزئية فهي العوائق التي تعيق استغلال الوقت، وهي أمور كثيرة، منها الاهتمامات السطحية أو الانشغال بالأمور الكمالية التي تكون على حساب أمور ضرورية لا بد منها، وهذا أمر يكرهه الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني يكره حقيرها ودنيئها وما لا منفعة فيه ولا فائدة. الأمر الثاني المعيق عن اغتنام الوقت الكسل، فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة، فالكسل هو أصل الخيبة والفشل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في دعائه من الكسل فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، إلى آخر الدعاء. الأمر الثالث المعيق عن اغتنام الوقت التسويف، والمقصود تأجيل الشيء مع إمكان فعله ووجود الحاجة إليه. والتسويف آفة عظيمة حذر منها العلماء قديما، حتى إن بعض العلماء وهو الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله بوب بابا في بعض كتبه، وهو كتاب اقتضاء العلم العمل مطبوع بتحقيق الألباني رحمه الله، اقتضاء العلم العمل، بوب بابا في هذا الكتاب سماه باب ذم التسويف. قيل لبعض السلف: أوصي، قال: احذر سوف، احذروا سوف. الأمر الرابع من الأمور المعيقة عن اغتنام الوقت الاجتماعات العشوائية المبنية على غير فائدة، ومثل ذلك أيضا المكالمات الهاتفية الطويلة وخاصة في واقع النساء، أو الاجتماعات على أمور محرمة كمشاهدة المسلسلات أو القنوات الهابطة أو قراءة المجلات الساقطة ونحوها مما يخدش الحياة ومشتمل على التعاون والإثم والشر، والله المستعان. كانت هذه أيتها الأخوات مقدمة في مطلع هذا الدرس، ولا يخفى على كل واحدة منكن إن شاء الله أنه لما كان لكل مجلس يعقد أهداف، لكل مجلس يعقد أهداف سابقة على عقده، ومقاصد يقصد من ورائها تحقيق هذه الاجتماعات، فأن لهذا الاجتماع وهذه اللقاءات مقاصد سامية وأهداف نبيلة يرجى من وراء ذلك تحقيقها بحول الله جل وعلا. وهذه المقاصد وهذه الأهداف قد حثنا الله جل وعلا عليها في كتابه، وحثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن أعظم الأهداف التي ينبغي أن يسعى إليها من خلال هذه اللقاءات العلمية والدورات الشرعية، من أهم هذه أقول الأهداف: أولا السعي للإصلاح، السعي للإصلاح، فإن الله جل وعلا أمرنا بإصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا. ومن أعظم الوسائل الشرعية المعينة على إصلاح النفس وإصلاح الغير هي هذه المجالس العلمية، مجالس العلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة المباركة إذا تأملناها نجد أن الباري جل وعلا يقسم بالعصر الذي هو الزمان، الليل والنهار، يقسم جل وعلا بأن كل إنسان خاسر، والخسران هو ضد الربح، ثم استثنى تبارك وتعالى من الخسران من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان: إلا الذين آمنوا، فلا يتم نجاة العبد عند الله جل وعلا إلا بالإيمان، والإيمان لا يكون إلا بالعلم، فإن الإيمان فرع عن العلم ولا يتم إلا به. الصفة الثانية وعمل الصالحات. الصفة الثانية العمل الصالح، والعمل الصالح أيتها الأخوات شامل للواجبات المستحبات وشامل لحقوق العباد، وقبل ذلك شامل لحقوق الله جل وعلا. الصفة الثالثة وتواصوا بالحق. الحق هو الإيمان والعمل الصالح، وقد تقدم ذكرهما. والمقصود أن هؤلاء المستثنون من الخسران يوصي بعضهم بعضا بالإيمان والعمل الصالح، ويرغب بعضهم بعضا في ذلك ويحثه عليه. الصفة الرابعة التواصي بالصبر. وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله جل وعلا وعلى أقداره تبارك وتعالى المؤلمة. بالتأمل في هذه الصفات الأربع أيتها الأخوات يتضح، وأرجو أن نتأمل، يتضح أن بالصفتين الأولى والثانية الإيمان والعمل الصالح يكمل العبد فيه أو بهما نفسه. بالصفة الأولى وبالصفة الثانية يحصل ويتحقق تكميل النفس. بالصفة الثالثة والرابعة التواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل العبد بهما غيره. وباجتماع هذه الأمور الأربع يكون العبد قد سلم من الخسران وفاز بالربح العظيم من الله جل وعلا. ولهذا أيتها الأخوات لما احتوت هذه السورة المباركة على وسائل الإصلاح ومقوماته اعتنى بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل لذلك يعني لعناية الصحابة بهذه السورة ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم غير محمد بن هشام المستملي كما قال ذلك الألباني رحمه الله. والحديث في السلسلة الصحيحة من شاءت من كنا الرجوع برقم 2648 من السلسلة الصحيحة. هذا الحديث قلت رواه الطبراني عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه صحابي قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، يعني بعد ذلك يفترقا. الأمر الثاني الذي يقصد من هذه الاجتماعات أيضا نيل محبة الله سبحانه وطلب رضاه، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وموطأ الإمام مالك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتناصحين فيا، ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتبادلين فيه. فأعظم ما يتبادل فيه أيتها الأخوات وأجل ما يجلس لأجله هو طلب العلم الشرعي، وهذا هو هدي السلف. كانوا يتبادلون الفوائد ويتبادلونها ويهدون لبعضهم البعض الفوائد العلمية. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية وإنما الهدية النافعة كلمة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم والحديث الصحيح قال الله جل وعلا حقت محبتي للمتناصحين فيا. فهذه المجالس هي مجالس النصح ومجالس الإرشاد ومجالس التوجيه ومجالس إصلاح النفس. وتأملنا قول الله عز وجل: وجبت محبتي، إذن هو حق أو أمر أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه تكرما جل وعلا، تكرما منه وفضلا تبارك وتعالى. الأمر الثالث الذي يقصد من إقامة هذه المجالس الثبات على دين الله جل وعلا وتقوية الإيمان. فهذه المجالس أيتها الأخوات بها يقوى الإيمان، ويكون بحول الله جل وعلا على اتصال عن العبد على اتصال دائم بالعلم الشرعي، وهذا لا شك مما يعينه على الثبات ويقوي إيمانه، وهذا لا شك يوصله إلى مرضات الله جل وعلا. أخرج الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2562، يقول أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. قال أهل العلم: وحلق الذكر هي المجالس التي يتلى فيها كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين فيها ما أحل الله لعباده وما حرمه عليهم وما يتصل بذلك من تفاصيل أحكام الشريعة وبيان أنواعها ومتعلقاتها. الأمر الرابع الذي يقصد من هذه المجالس أنه بهذه المجالس تتلقح الأفكار وتزداد الأفهام وتتسع مدارك الإنسان في سيره في سبيل العلم. وهنا نداء أوجهه في الحقيقة إلى كل أخت حريصة على إصلاح نفسها وإصلاح بناتها خاصة، ونصيحة أخاطب بها كل أم راغبة في الفوز بما أعد الله جل وعلا للمعتنين ببناتهم والقائمين على تربيتهم تربية إسلامية وتنشئتهن على العفة والبعد عما حرم الله من التبرج وغيره وحب الحق والحرص عليه. أقول لكل أخت ولكل أم: وجه ابنتك لمثل هذه الحلق، واصحبيها معك إن تيسر، وتذاكري معها، وحببي إليها التعلم لأحكام الشريعة، فهذه المجالس من أعظم العون على ذلك ومن أفضل وسائل التربية المؤثرة. كتب أحدهم إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بعد أن رزقه الله، أعني هذا الرجل، ببنيات أو بنت، يطلب منه من الشيخ بن باز الطريقة المثلى لتربية بناته. أقول: يطلب منه التربية أو الطريقة المثلى لتربية بناته على العلم والحرص والفائدة، كيف يكون ذلك؟ فرد عليه سماحة الشيخ رحمه الله في خطاب يقول فيه: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم الأخ فلان بن فلان، وصلني كتابك وصلك الله بهداه، وعلمت ما تضمن به من سؤالك عن بعض الأمور المتعلقة بتربية أولادك والدعوات الطيبة التي بذلتها لي، أسأل الله أن يتقبل دعواتك وأن يبلغك من الخير ما تريد، إنه سميع مجيب. ثم بدأ الشيخ يجيبه عن سؤاله فيقول: والذي أرى أن تكلفها بحفظ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وآداب المشي إلى الصلاة وبلوغ المرام ومتن الرحبية ومتن الآج الرومية والقطر، يعني قطر الندى في النحو، وزاد المستقنع مع ما تيسر من الكتب. ثم قال بعد حفظ ذلك: أدعو ثم قال بعد حفظ ذلك: أدعو لك بالتوفيق وصلاح النية والعمل. ثم قال: وقبل هذا كله توصيها بحفظ القرآن الكريم لأنه أصل كل خير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. يقول هذا الشخص: حفظت بنتي كتاب الله وهي في ميزان النباس. فأقول هذه المجالس أيها الأخوات من أعظم العون على تربية البنات، وطبعا هذا على حسب ما يتناسب مع البنت بالتسلسل المنهجي الذي يسار عليه والتدرج في طلب العلم. بل من العجب أيها الأخوات، فائدة أقول من العجب، أن لابن باز عناية خاصة بأبنائه في هذا الجانب، حيث خصص لبناته أياما يعلمهن ويجيب عن أسئلتهن. ومعلوم لديكن ما على هذا الرجل من المهام الكثيرة، والمناصب التي وكل إليها لا تقل عن 8 مناصب أو 10، يكفي منها منصب الإفتاء الذي هو أجل المناصب وأشدها وأخطرها. أقول إليكن هذه الرسالة الأبوية من عالم كبير ومرب فذ نادر. يقول الشيخ ابن باز، هذه رسالة يعني صورتها من أحد الكتب التي ترجمت للشيخ، أحببت بها إفادة الأخوات. يقول: هذه الرسالة طبعا كتبها الشيخ قبل وفاته ب5 سنوات. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة أبنائي وبناتي وفقهم الله لما يرضيه آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد رأيت أن تكون ليلة الأربعاء من الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع من كل شهر وقت اجتماع بكم أيها الأبناء، هذا خاص للذكور، قال، لقراءة ما يتيسر من القرآن والمذاكرة في بعض الأمور الدينية وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه بعد صلاة العشاء. أما مساء الأربعاء يوم الخميس من الأسبوع الثاني ومساء الأربعاء من الأسبوع الرابع ليلة الخميس فللبنات، لقراءة ما تيسر من القرآن مع المذاكرة في بعض الأمور الدينية وما تدعو الحاجة إليه، فأرجو اعتماد ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، وجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، إنه سميع قريب. عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. تأملوا أيتها الأخوات، يعني هذه الرسالة الأبوية التي تصدر من هذا العالم وأمثاله. فأقول فلنقتدي بهؤلاء الأفذاذ ما استطعنا في تربية أبنائنا وأسرنا وتنشئتهم التنشئة الطيبة الصالحة. هنا مسألتان. المسألة الأولى، قد تقرر عندكم كما ترون رسالة 6 أصول عظيمة مفيدة لأحد علماء الإسلام المعروفين، ألا وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، المولود 115 بعد 100 والألف، والمتوفى 206 بعد 1000. أقول أيتها الأخوات، هناك أسباب ودوافع وبواعث دفعتني لتدريس هذه الرسالة ومدارستها معكن، فلو تضعون عنوانا جانبيا أسباب دراسة الرسالة. السبب الأول، أن هذه الرسالة اشتملت على مسائل وأصول، اشتملت على مسائل وأصول. هذه المسائل وهذه الأصول تعتبر حدا فاصلا بين أهل الحق وأهل الباطل، وفرقا ظاهرا بين أهل الاتباع وأصحاب الابتداع، بل إن مخالفة أهل الباطل لأهل الحق فيها ظاهرة. وهذه الأصول تعتبر علامات وسمات للسني المتمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة في حقيقتها تصحيح تصحيح لواقع لواقع كثير من الناس، أو تصحيح نقول تصحيح للخلل الواقع فيه كثير من الناس، بل تصحيح لمفاهيم عقدية انحرف فيها العديد من أفراد الأمة، وتجلية لأسباب تراجعها، وكشف عن عوامل بعدها عن وحي ربها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من أسباب دراسة الرسالة أن في التمسك بهذه الأصول والعناية بها يحفظ العبد بحول الله جل وعلا من الزلل الذي لا تحمد عقباه أبدا. ومن تأمل هذه الأصول ودرسها واعتنى بها تبين ذلك له جليا. السبب الثالث أن مؤلف هذه الرسالة من العلماء الموثوقين في علمهم، الراسخين في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، المشهورين بذلك، بل والمشهود لهم بالعلم من الموافق والمخالف، فهو من الذين اعتنوا غاية الاعتناء بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وتصحيح المفاهيم الخاطئة فيه، ومن الذين أفنوا أعمارهم في بيان حقيقة ما عليه السلف الصالح. فالشيخ رحمه الله عندما كتب هذه الرسالة كتبها عن خبرة وعن بصيرة، عن خبرة وبصيرة بالنصوص، وعن خبرة وبصيرة بالواقع. ولذلك فإن دراسة هذه الرسالة يجعلنا في راحة وطمأنينة. السبب الرابع أيتها الأخوات من أسباب دراسة هذه الرسالة ما ذكره المصنف رحمه الله في مطلع هذه الرسالة، حيث إنه ذكر بأن هذه الأصول قد غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، وهذا مما يجعل العبد في خوف ووجل. كيف أن هذه الأصول مع إيضاح الله جل وعلا لها في كتابه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لها في سنته تضل فيها أفهام هؤلاء العقلاء ويزل فيها أذكياؤهم؟ هذا لا شك أنه مما يقوي في النفس دراستها ويدعوه للنظر في مباحثها ومسائلها. السبب الخامس أن دراسة هذه الرسالة تفتح للعبد بابا عظيما من أبواب الخير، وذلك أن هذه الأصول وهذه القواعد كما ذكر الشيخ رحمه الله استمدها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم أبواب الخير الذي تفتحه دراسة هذه الرسالة أقول أو ومن أعظم أبواب الخير الذي تفتحه دراسة هذه الرسالة أنها تدل قارئها ودارسها وتحثه وترغبه في دراسة كتب السلف المتقدمة، أعني كتب الاعتقاد وكتب السنة. ذلك أن بعض هذه الأصول التي المذكورة في هذه الرسالة إنما هي بعض القواعد والأصول التي ذكرها المتقدمون في كتبهم، ولكن لعل الشيخ رحمه الله أفردها لكثرة المخالفين فيها ولشدة الحاجة إليها، وقد بيّن رحمه الله ذلك بيانا جليا كما سيأتي. السبب السادس الذي دعاني لاختيار هذه الرسالة ما ذكره بعض شراح هذه الرسالة، وهو شيخنا الشيخ محمد بن أمان بن علي الجامي رحمة الله عليه، والشيخ من علماء المدينة الذين نفع الله بهم نفعا عظيما خاصة في باب الاعتقاد، وقد هدى الله عز وجل على أيديه أناسا وكان من المدرسين الذين كانوا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم تفرغ رحمه الله للتدريس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده أكثر من 14 درسا في النحو والحديث والفقه والاعتقاد وغير ذلك، إلى أن توفاه الله جل وعلا. فكان من الرسائل التي درسها الشيخ هي هذه الرسالة الأصول الستة. ذكر الشيخ رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة أن من متممات دراسة الأصول الثلاثة هي دراسة هذه الرسالة. أظن أن الحضور جميعا قد درسوا الأصول الثلاثة. إذن من متممات دراسة الأصول الثلاثة دراسة ماذا؟ الأصول الستة. فإن العبد أيتها الأخوات إذا تأمل ما في هذه الرسالة من الفوائد ووقف على ما تضمنته من المنافع، فإنه يتبين له فعلا ما قاله الشيخ محمد بن أمان رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فإن هذه الرسالة تعتني بأصول وقواعد تقدم أو كما تقدم فيها مخالفة أو تمييز أهل الحق عن أهل الباطل، وأهل السنة عن أهل البدعة. والعناية أيتها الأخوات، العناية بالأصول، أعني بالأصول القواعد الأسس الثوابت، العناية بالأصول والقواعد من أهم ما ينبغي على طالب العلم وطالبة العلم، بل إن ذلك، أعني الاهتمام بهذا، ينبغي أن يكون قويا خاصة في بداية طلب العلم. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. لابن تيمية رحمه الله كلاما جيدا في الفتاوى في المجلد 19 صفحة 203، يقول شيخ الإسلام: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا يبقى في كذب وجهل في الجزئيات وظلم وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. فذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أهمية الاعتناء بالأصول في هذه الكلمة، وكيف أنها سبب في نجاة العبد وخلاصه من الجهل، وكيف أنها أيضا سبب في نجاته من الوقوع في الظلم، وبعناية العبد بها يستطيع أن يرد الجزئيات إلى الأصول الكلية، وبرد الجزئيات إلى الكليات تنضبط عند طالب العلم الفتوى إذا أتت، فيسلم بذلك من الخلل والزلل. وأما إذا أهمل الإنسان في طلبه العلم العناية بالأصول والقواعد، فإنه يترتب عليه وقوعه في الكذب ووقوعه في الجهل ووقوعه في الظلم، فيترتب من وراء ذلك فساد عظيم. وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مقدمة كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، يقول: ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار، لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا، وبها يعرف أو تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا. فإذا كانت أيتها الأخوات العناية بالأصول والقواعد بهذه المثابة من الأهمية، وجب علينا معاشر من وفقه الله جل وعلا لطلب العلم العناية بها وضبطها، وأخذ ما يقوله أهل العلم ويوجهوننا تجاه هذه القواعد وهذه الأصول. المسألة الثانية في بداية هذه الرسالة شروح الرسالة وعناية العلماء بها. أقول أيتها الأخوات، لهذه الأسباب التي تقدمت في اختيار الرسالة والتي من خلالها تبين أهميتها، قام جمع من أهل العلم وطلابه بشرحها وبيان جملها وإيضاح مسائلها والكشف عن مقاصدها. فممن قام بشرحها من العلماء الكبار الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه، له تعليق عليها. ومن العلماء الكبار شيخنا الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله، وشرحه في شريطين، وقع في شريطين. ومن كذلك العلماء الكبار الذين قاموا بشرحها شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي، أحد كبار تلاميذ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، شرحها وعلق عليها في شريط واحد. ومن علمائنا ومشايخنا كذلك الذين شرحوها الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، وشرحه مطبوع بعنوان تنبيه ذوي العقول السليمة، تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الأصول الستة العظيمة، هكذا عنوان الكتاب وهو مطبوع. وممن قام بشرحها كذلك الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان، وشرحه متداول في مذكرة بين طلاب العلم. وممن قام بشرحها كذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، وله شرحان في لهذه الرسالة. وممن قام بشرحها كذلك الشيخ الفاضل عبد السلام البرجس رحمة الله تبارك وتعالى عليه. بهذا تنتهي هذه المقدمة وما يتعلق بها من أسباب اختيارها، وكذلك من أسباب اختيارها وكذلك شروحها. وفي الدرس القادم، بما أن الوقت لم يبق منه إلا دقيقتان، في الدرس القادم أشرع إن شاء الله معكن في شرح الرسالة وتحليل ألفاظها وبيان ما يتعلق بها. أرجو الهدوء، أرجو الهدوء يا أخوات، وبيان ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. إن كان هناك استفسار فيما يتعلق بالرسالة قبل الانصراف، لأنه لم يبقى على نهاية الدرس إلا دقيقتان.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.